الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، نجدد الترحيب بفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيلي، فاهلا وسهلا ومرحبا به، نسال الله عز وجل ان يوفقه وان يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته انه على ما شاء قدير. طبعا نجدد الترحيب بكم ايها الاخوه الائمه الفقراء المساجد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. ونواصل في شرح اصول السنه للامام الحميدي، فتفضل الشيخ او تلقى.
نعم، على طول بقي لنا شيء، عفوا لا بقي لنا شيء بشان الصحابه.
الفيوه الفيوه
اي موضوع
مالك عن الفيوه؟
نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوتي واحبتي في الله، تكلمنا بالامس عن بعض المسائل، وكنا قد تكلمنا على بعض ما يتعلق بموقف المسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الغر الميامين الذين توفي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقد قرر الشيخ الحميدي رحمه الله تعالى في نهاية الكلام على موضوع الصحابة بأن السلف قد قرروا أن من ينال منهم فإنه لا حق لهم في الفيء، لا حق له في الفيء، والفيء هو ما أفاء الله به على المسلمين من غير قتال ولا جهاد، يعني البلاد التي لم تفتح عنوة وإنما فتحت صلحا، فيكون ما يحصل منها من خيرات راجعا إلى رأي الإمام يجعله في بيت مال المسلمين أو يوزعه بحسب ما تقتضيه المصلحة. ولذلك يقول الله عز وجل: ما أفاء وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا هو الفيء. وقد قرر السلف أن من تنقص الصحابة أو سبهم أو نال منهم أو كفرهم أو اعتدى على أعراضهم أو تكلم فيهم فإنه لا نصيب له في هذا الفيء مع المسلمين، لأن المسلمين إذا غنموا شيئا إن كان قد غنمه المسلمون بطريق الحرب فإنه يخرج منه الخمس لله ولرسوله، ثم تقسم الأربع الأخماس الأخرى الأربعة الأخماس الأخرى على المجاهدين. وأما إذا كان مما أفاء الله على رسوله من غير قتال فهذا يعود إلى بيت المال يجعله الإمام وأمير المسلمين حيث يشاء بحسب ما تقتضيه المصلحة. فقد أخبر الإمام الحميدي شيخ البخاري رحمه الله تعالى ونقل عن السلف أن من آذى الصحابة أو تنقصهم فإنه لا نصيب له في هذا الفيء. قل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فالنيل من الصحابة أو غمزهم أو لمزهم جريمة كبرى. يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما سئل عما جرى بين الصحابة قال: أولئك قوم طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. والفتنة التي جرت بينهم نرجو الله أن تكون مغتفرة مقابل ما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن هذه فتنة قد حصلت ولا يجوز الخوض فيها ولا النيل من الصحابة من أجلها. يقول علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. هذا قول عظيم، يعني هؤلاء كانوا شاركوا في موقعة الجمع، ومنهم الصحابيان الجليلان طلحة والزبير رضي الله عنهما. فقال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني في الجنة، إخوانا على سور متقابلين. فالمسلم الحق هو الذي يطهر قلبه ولسانه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدول كما أسلفنا بالأمس، ولا يجوز غمزهم ولا لمزهم ولا تنقص أحد منهم مهما بدر منهم. وعندما نذكر بعض ما جرى يمكن أن نذكر العبرة وللذب عنهم، وأما أن يذكر على سبيل الذم أو الغمز أو اللمز فهذا محرم، لأن هؤلاء هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون خير الناس عقبا، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللفظ صحيح خير الناس، وفي رواية فيها كلام خير القرون، خير الناس إيش؟ قرني، يعني الجيل الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جيل من؟ جيل الصحابة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فعلينا أن وحديث الحديث الذي ذكرناه قبل قليل فيه يعني فائدة عظيمة: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. من جاء بعد الصحابة على رأسهم التابعون، لو أنفقوا نفقة بمقدار أو بحجم جبل أحد ما بلغ مد أحدهم، أحد الصحابة أي كان أقل صحابي، مهما بذلنا ومن بذل التابعون قبلنا لن يبلغوا حتى أقل من مثقال ذرة من جبل أحد. فعلينا أن ندب عنهم وأن نسخر أقلامنا وكتبنا ومقالاتنا ووسائل إعلامنا في الذب عن هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وألا نسمح لأحد أن يخدشهم البتة. بالأمس طرح سؤال يقول: يعني هل نقف هذا الموقف من جميع الصحابة ونحن نعرف أن هناك بعض المنافقين؟ والجواب عن ذلك أننا إذا قلنا الصحابة لا نعني من لا يدخل بينهم من المنافقون، لا يدخلون بحال من الأحوال. ولذلك تعريف ابن حجر رحمه الله دقيق: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. هل المنافقون مسلمون؟ أجيبوا عباد الله، ليسوا مسلمين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن إيش؟ الكفر. فنحن إذا قلنا الصحابي لا يدخل أي منافق أبدا في مع هؤلاء الصحابة. ولذلك السؤال غير وارد، ما نقول كيف نعمهم جميعا ونترضى عنهم جميعا بينما نعلم أن في المدينة في منافقين؟ لا، هذا السؤال غير وارد البتة. لماذا؟ لأن المنافق ليس صحابيا، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه، لأنه لقيه كافرا ومات إيش؟ كافر. أما الصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وماتوا على هذا، وماتوا على الإسلام. لذلك هذا السؤال غير وارد البتة، غير وارد البتة. فلا، الآن نحن ابتلينا بكتاب غير أولئك الذين ينالون من الصحابة من الفرق الضالة من الخوارج والرافضة، لكن نحن نقول إن حتى بعض الكتاب من السنة وقعوا في هذا الوحي، وقعوا في هذا الوحي. فهناك من نال من معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص وغيرهم، بل قال صاحب العدالة الاجتماعية، قال: إن كل من شارك في صفين والجمل قد ارتدوا عن الإسلام. إذن من بقي من الصحابة؟ ما بقي أحد. فمثل هؤلاء الكتاب نحذر من كتبهم ومن مقولاتهم، وإن عدوا دعاة، وإن عدهم بعض الناس دعاة إلى الإسلام. أحدهم قريبا يرمز معاوية وأبا سفيان رضي الله عنهما. أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: امتحن الناس بمعاوية خال المؤمنين. لماذا سموه خال المؤمنين؟ ها؟ نعم نعم، لأن أخته جويرية أمنا، أم المؤمنين، أخته رملة، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ليست جويرية، أخته أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، هي أخت من؟ أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهي أم المؤمنين. فلذلك يقول السختياني: امتحن الناس، يعني على الإسلام، انظروا إلى مدى موالاتهم لمن؟ ها؟ لمعاوية رضي الله عنه. امتحن الناس بمعاوية، يعني على الإسلام. فالصحابة حمى، فمن حاول أن يقع في هذا الحمى أو أن يقرب منه فإنه يقع فيه. ولذلك يجب علينا أن نحافظ على هذا الحمى، وألا نسمح لأحد أن يمسه أو أن يقرب منه. فمن حام حول الحمى وقع فيه، يجب أن نحترمهم. وصلني بحث من بلد ما، من جامعة ما، للتقييم، يريد صاحبه أن يرقى به إلى أستاذ مشاهد، فأرسلوه إلي للتقويم. عنوان البحث: خدعة التحكيم. خدعة التحكيم، يقصدون بالتحكيم ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، تصوروا ماذا في هذا البحث؟ ليس في البحث إلا السبب لعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان فقط. هذا هو البحث العلمي من جامعة سنية في بلد الإسلام يريد أن يرق به الأستاذ مشاهد. لما قرأت هذا البحث وجدت فيه 25 سبا لأمير المؤمنين معاوية وللصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنهما. لكن أبشركم أن الرجل رجع، فقد كتبت له جميع الملحوظات ودللته على المراجع الصحيحة التي يمكن أن يرجع إليها في هذا الباب من كتب السلف ومن كتب أهل السنة. لا يرجع لا إلى مروج الذهب للمسعود ولا إلى كتاب اليعقوبي الفاسدين، الكتابان الضائعان، وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهان. ليس فيهما، ليس في هذه الكتب إلا سب الصحابة والكذب عليهم والنيل منهم. فاحذروا من ذلك إخوتي طلاب العلم، فإن ذلك في غاية الخطورة. ونحن يعني ننظر نقيم الناس من خلال مواقفهم ممن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والقرآن كلام الله. سمعت سفيان بن عيينة يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا.
القرآن كلام الله، القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبلغه بكل أمانة وصدق، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بكل أمانة وصدق، وهو كلام الله منه بدا وإليه يعود. كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجاز، لفظه ومعناه كله كلام الله تبارك وتعالى. ولن نتطرق لشبه المعتزلة والجهمية في هذا الباب، لأنما نشير إشارة إلى بعض المسائل. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالقرآن كلام الله حقا، لفظه ومعناه. وحتى يرسخ في الذهن أو حتى ترسخ في الذهن عقيدة السلف تجاه هذا الموضوع، لعلي أعنصره في 8 أو في 8 نقاط أو في 8 أمور. الأمر الأول أنه كلام الله حقيقة تكلم به حقيقة لا مجازا، لفظه ومعناه، ولم يعبر عنه أحد ولم يتكلم عنه أحد، بل هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه. ثانيا، أن جبريل سمعها من الله تبارك وتعالى سماعا حقيقيا، ولو لم يكن كذلك لما سمي كلام الله. فجبريل سمعه من رب العالمين مباشرة. وثالثا، أن الله تكلم به بحرف وصوت ولم يتكلم عنه أحد. ولذلك رد الإمام السجدي رحمه الله تعالى على منكري الحرف والصوت، لأن بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة يقولون نعم إن الله تكلم به لكن بدون حرف ولا صوت. والذي يتكلم بدون حرف ولا صوت هو الأخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا الأمر الثالث نقول إن الله تكلم به بحرف وصوت. ورسالة السجدي في الرد على المعتزلة ومن نحى نحوهم كتاب أو رسالة بعنوان الحرف وماذا والصوت. والأمر الرابع، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. قبل أن تظهر الجهمية والمعتزلة ما كان المسلمون يحتاجون إلى هذا القيد بأن يقولوا غير مخلوق، لأن الناس كانوا على الفطرة، لم تتلوث فطرهم بأوضار الفلسفة وأدران المنطق. فلما تلوثت الفطر بأدران الفلسفة وأوضار المنطق اضطر السلف أن يقيدوا كلام الله المنزل غير إيش؟ غير مخلوق. الأمر الخامس، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. والأمر السادس، أن الكلام المحفوظ في الصدور هو أن القرآن المحفوظ في الصدور هو ماذا؟ هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. والأمر السابع، أن القرآن المكتوب في المصحف هو كلام الله، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثم يأتي الأمر الثاني، ما يتعلق بالورق والحبر، هذان مخلوقان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ومداده والرق مخلوقان في النونية الكافية، ومداده والرق، المداد الحبر والرق يعني ماذا؟ الورق مخلوقة. يعني السلف كانوا يختصرون، لكن أنا جعلته في نقاط حتى يرسخ في الذهن. ولا بإمكانك أن تقول جملة واحدة القرآن هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، سمعه جبريل من الله تعالى بحرف وصوت، وهو كلام الله المنزل غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو كتب في المصحف أو حفظ في الصدور فكله ماذا؟ كلام الله عز وجل. هذا ما يجب أن يقفه المسلم من القرآن، وأنه كلام الله تبارك وتعالى. وأما تعبير السلف بأنه غير مخلوق، وقد تقدم لنا أنهم اضطروا إلى ذلك عندما ظهرت فرق المعتزلة والجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق. والعجيب في أمرنا لن نتعرض لشبههم، لكن سأبين فقط تناقضا معينا عندهم. المعتزلة بهذا القول عندما طرحوا بعض الشبه جعلوا ما ليس مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق. من يحل هذا اللغز؟ ليس بلغز يعني هذه المسألة، من يوضحها لي؟ تفضل. ايوه احسنت، هم يقولون ان اعمال العباد، افعال العباد غير مخلوقه، وقالوا ان القران مخلوق، فهذا تناقض. جعلوا القران الذي هو كلام الله مخلوقا، وهو صفه الله عز وجل، واخرجوا افعال العباد من ان تكون مخلوقة لله عز وجل. أدخلوا القرآن في قول الله تعالى الله خالق كل شيء، وأخرجوا أفعال العباد من قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. أليس هذا تناقضا؟ تناقض واضح. الله عز وجل هو الذي قال إنه خلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهم يقولون أفعال العباد غير مخلوقة، وهو قال والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون معطوف على الكاف، خلقكم أيها الناس وخلق ماذا؟ ما تعملون. أما قوله تعالى الله خالق كل شيء لا يدخل فيه إلا المخلوق، بدليل أن الله تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه بأنه يتكلم، والمقصود الله خالق كل شيء مخلوق، والقرآن ليس مخلوقا. أخيرا نرد على بعض المهولة الذين يقول نحن ما نقول مخلوق مثل المعتزلة، لكن قولهم يرجع إلى أنهم يقعون في نفس كلام من المعتزلة فيعتقدون أنه مخلوق. قالوا ماذا؟ قالوا نحن نقول، بعض المؤولة يقولون نحن نقول القرآن كلام الله النفسي، لأن الله لا يتكلم حقيقة، وإنما هذا كلامه النفسي، يعني كلم موسى تكليما كلام نفسي، والقرآن كلام نفسي، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم كلام نفسي، وكلم آدم كلاما نفسيا، ويكلم أهل الجنة كلاما نفسيا. يعني عقول منكوسة تماما. طيب ما تقولنا في القرآن يا جماعة؟ نسأل الله أن يهديك للصواب. قالوا نقول القرآن عبارة عن كلام الله، وبعضهم يقول القرآن حكاية عن كلام الله، وليس هو حقيقة كلام الله. إذا رجعوا إلى أن القرآن إيش؟ ها؟ مخلوق. رجعوا إلى أن القرآن مخلوق ما دام عبارة عن كلام الله. طيب من الذي عبر عن الله؟ يسكتون، يقولون إن عبر بالعربية سمي قرآنا وإن عبر بالسريانية سمي إنجيلا، وإن عبر بالعبرية سمي ماذا؟ توراة. يا سبحان الله العظيم، أين عقوله؟ إذا رجعتم إلى قول المعتزلة أليس كذلك؟ بل والله رجعوا إلى قول المعتزلة من أن القرآن ماذا؟ مخلوق، لأنه ما دام عبارة أو حكاية فالعبارة والحكاية مخلوقان أم لا؟ ها؟ بل العبارة والحكاية من كلام البشر أو من كلام جبريل أو من كلام الذي عبر عنه، أهو جبريل أم هو محمد صلى الله عليه وسلم أم من؟ طيب تعالوا هداكم الله، ما دليلكم على هذا الكلام؟ هل عندكم آية قرآنية؟ هل عندكم حديث نبوي؟ هل عندكم أثر سلفي؟ قالوا لا، دليلنا بيت من الشعر. لا إله إلا الله، كيف بيت من الشعر يجعلكم تنكرون كلام الله وتقولون إنه الكلام الإيش؟ النفسي؟ طيب تعالوا معنا إلى البيت الشعري الذي تقولون هداكم الله. البيت الشعري قالوا عند البيت الأخطر النصراني الذي قيل إنه آخر من يحتج بإيش؟ بشعره على الشواهد على اللغة العربية. يقولون الأخطر النصراني آخر من يحتج بشعره باللغة. طيب ماذا قال يا جماعة؟ قالوا قال إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا إله إلا الله، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب. طيب وجه الدلالة يا جماعة؟ قالوا الشاعر يقول إن الكلام الحقيقي هو الموجود في النفس في الفؤاد، وإنما اللسان يعبر عما في الفؤاد. وبناء على كلامهم يمكن أن يقال الأخرس متكلم، أليس كذلك؟ هذا تنام. ويرد عليهم بستة أوجه نذكرها باختصار. الوجه الأول كما يقولون ثبت العرش ثم نوش، البيت غير ثابت عن الآخر ولا يوجد في دواوينه المعتبرة، ولم يروه الشعراء أو رواة الأدب المعتبرون، مما يدل على أنه كتاب، أنه بيت منتحل ومصنوع، مثل ما انتحلوا بيتا في تحريف الاستواء كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق. إذا البيت ليس له أصل، ليس له أصل، هذا وجه. الوجه الثاني نقول إن البعض يرويه على هذا النحو، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، وليس فيه إن الكلام، يعني البيان يبدأ فكرة في الفؤاد ثم يتكلم به بماذا؟ باللسان. إذا رجعنا إلى أن اللسان هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم. فالبيت الذي يتداول أكثر إن البيان في الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، يعني أصلا يبدأ الكلام أو يبدأ الأمر فكرة. ولذلك يقول عمر فزورت بنفسي كلاما، أي لم أقله بعد وإنما زورته في نفسي قبل أن أتكلم به، ولا يسمى كلاما حتى ينطق به. إن البيان للفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. إذن الكلام هو كلام اللسان، هو الذي يعني يتكلم به، وهو الذي يدل على ما في الفؤاد، بدليل أنك لا تعلم عما في فؤاد فلان، مما في فؤادي ولا فؤاد فلان، حتى ماذا؟ حتى يتكلم به أو ينطق به. الوجه الثالث، الأخطر ما دينته؟ نصارى. طيب، النصارى عندهم عقيدة اسمها اتحاد الناسوت باللاهوت. اتحاد الناسوت باللاهوت، أي اتحد الخالق مع المخلوق، بدليل أن عيسى كلمة، بدليل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لأنهم يعتقدون أن الكلمة هي ذات عيسى، أن عيسى هو الذي يسمى الكلمة. لكن الكلمة عند المسلمين ما المقصود بها؟ ها؟ أحسن، كلمة كن، وليست الكلمة ذات عيسى عليه السلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن فيكون. إذن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه الكلمة كلمة كن، وليس عيسى هو ذات الكلمة، وليس عيسى هو ذات الكلمة تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. إذن هذه عقيدة فاسدة، فكيف نحتج بها؟ كيف نأخذ عن هذا النصراني وهو يرى أن الكلمة هي اتحاد اللاهوت بالناسوت؟ فحتى لو صح البيت، لو ثبت أن البيت له، فإنه لا يقبل منه، لأنه يرى أن عيسى هو عين الإيه؟ هو عين الكلمة، فبطل استدلاله بالبيت على فرضية ثبوته. الوجه الرابع، الإنسان عندما تحدثه نفسه بشيء يؤاخذ به شرعا عند الله؟ ها؟ لا يؤاخذ، لأنه لم يعد كلاما بعد، لم يسمى، لا يسمى كلاما. ما الدليل؟ سرعة، ما الدليل؟ أحسنتم، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعلم. إذن حديث النفس لا يسمى إيش؟ لا يسمى كلاما. حديث النفس لا يسمى كلاما. الوجه الخامس، من المعلوم أن الكلام الذي هو خارج عن الصلاة يبطل الصلاة، أليس كذلك؟ ها؟ يبطل الصلاة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، لا يصح فيها شيء من كلام الناس. طيب، لو حتى لو أن الإنسان خطرت له وساوس في الصلاة، حديث نفس، تصح الصلاة أو لا تصح؟ تصح. متى لا تصح؟ إذا نطق به، إذا نطق به. الوجه السادس، أن هذا الفهم لكلام الله تعالى لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم بإحسان، وإنما اخترعه ابن كلاب ثم تبعته بعض الطوائف المنحرفة. فتبين بهذا أن القرآن كلام الله غير مخلوق على نحو ما بينا، وأن من حاد عن ذلك فإنه مبتدع وضال عن سواء السبيل. نطرح الأسئلة ولا نمشي
في ربع ساعة؟ تحب نفتح المجال أو نقرأ هذه العبارة؟
نقرأ. كم بقي لنا من الكتاب؟
تقريبا هذه قد مرت كثيرا، إيمان وقول وعمل ويزيد وينقص.
إيه مرت بالأمس حتى.
نقرأها فقط.
طيب.
عليها سريعة وخلاص.
طيب.
وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقول ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء.
هذه العبارة توجد في كتب السلف كثيرا، وعدوها بالألاف كما قلت لكم بالأمس. يعني حتى الإمام البخاري قال: أدركت ألفا من العلماء يقول الإيمان قول وعمل. وأبو عبيد يقول: أدركت 130 من العلماء يقول الإيمان قول وعمل. وسفيان يقول: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. وبعضهم يضيف ويزيد وينقص، والبعض لا يضيف على اعتبار أن القول والعمل يزيد وينقص. وكثير من السلف، ولعلي أظني ذكرت بالأمس عدد من الكتب، أليس كذلك؟ كتب السلف مثل كتب السنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة وشرح السنة للبغوي، وشرح السنة للبربهاري، والإيمان للألكائي، والإيمان الإيمان لابن مندة، وشرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للألكائي، والإيمان لأبي عبيد القاسم سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، وشرح السنة للإمام البغوي. ماذا تعد من كتب السلف؟ كلهم يقررون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أظن أمس ذكرنا بعض الآيات والأحاديث.
نعم ذكرنا
الزيادة والنقصان، فارجعوا إليها في درس الأمس. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ولا بأس في بضع دقائق للأسئلة إن شاء الله. وبيودي يعني أن يكون السؤال مكتوبا حتى لا نقع في أسئلة الإجابة عنها غير لائقة. نعم.
في سؤال مكتوب للشيخ يقول: تناقشت مع رجل وأنكرت عليه اللطم وضرب نفسه حتى يسيل الدم، فقال: ما دليلك على إنكارك؟
الله المستعان. تجيبه بالمقابل: أنت ما دليلك على هذا العمل؟ هو الذي يشرع من عنده هو الذي يطالب بالدليل، فالذي يثبت تشريعا معينا هو الذي يطالب بالدليل. نحن لا نعرف في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا عن أحد من الصحابة أن منهم من جلس يلطم نفسه ويجرح نفسه بالآلات الجارحة حتى يسيل دمه، وإنما هي بدعة ابتدع الشذاذ الآفاق. فمن أين الذي يعني الذي يطالب بالدليل هو الذي يشرع من عنده؟ ولذلك يمكن الإجابة بإجابة واحدة أو بإجابتين. الإجابة الأولى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الدليل. والدليل الثاني: الله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبأي وجه تضر نفسك وتجرح نفسك؟ وهل يرضى هذا عنك أولئك الأئمة الذين تتمسح بهم زورا وبهتانا هل يرضون بهذا العمل رضوان الله عليهم؟ أبدا، لا يقرونه ولا يرضونه ولم يشرعوه ولم يقولوا به، ولو كانوا موجودين لتبرروا من هذا العمل الذي تقوم به. هنا
تفضل. يقول هل الخلاف بين أهل السنة والمشاعر خلاف سائغ؟
ليس خلافا سائغا، بل هو خلاف جذري، الخلاف في أصول العقيدة. وأذكر لكم ثلاث نقاط أو أربع أو خمس من نقاط الخلاف. طبعا الشك الأشاعرة مسلمون لكن عندهم انحراف، نحن لا نقرنهم بالجهمية ولا المعتزلة، لكن مع هذا عندهم انحراف. فمن أوجب الخلاف الخلاف في صفات الرب سبحانه وتعالى، فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يؤولون ولا ينفون أي صفة، بينما أولئك يثبتون سبع صفات ويؤولون ما عداها تبعا لابن كله. الفرق الثاني، أول واجب على المكلف عند أهل السنة، أول واجب على المكلف هو التوحيد، هو الشهادتان، لا تدخل الإسلام إلا بالشهادتين. أما أولئك فإنهم يقولون أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، والعياذ بالله. الأمر الثالث في تعريف الإيمان، أولئك أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأولئك يقولون الإيمان قول واعتقاد فقط ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. والفرق الرابع، أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وأولئك يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طبعا لا نستطيع أن ندخل في التفاصيل لأن التفاصيل يطول بين المقام، لكن اقرأوا كتب السلف وتدلكم على ذلك. والفرق الخامس أيضا في مسألة الكسب، أهل السنة يقولون إن الله هو الخالق لأفعال العباد، والعباد هم الذين اكتسبوا تلك الأفعال وفعلوها. أما أولئك فإنهم يقولون بالأمر الغامض الذي يسمونه كسب الإيش؟ كسب من؟ ها؟ كسب من؟ كسب الأشعري رحمه الله. يقول الكسب هذا، يقولون إن العبد ليست له إرادة لكن تخلق له إرادة حال مقارفته للفعل، بمعنى أن عنده قدرة لكن بلا تأثير. إذا رجعنا إلى قول من؟ الجبرية. رجعنا إلى قول الجبرية وهو أن فعل العبد هو عين ماذا؟ هو عين فعل الله تعالى وما يقولون علوا كبيرا. في الحقيقة يعني الفوارق كثيرة، لكن هذه الخمسة هي الفوارق الرئيسة. لكن أحب أن أبين مسألة، وهو أن الحافظ ابن حجر والنووي رحمهم الله لا يوافقونهم في أول واجب على المكلف، ولا يوافقونهم في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل الحافظان يقولان الإيمان يزيد وينقص، ولا يوافقانهم في ماذا؟ في تعريف الإيمان. فالحافظ ابن حجر والنووي رحمهما الله كلاهما يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. نعم.
قال وهذا الأشاعرة من أهل السنة.
في مقابلة بقية الفرق التي غلت أكثر بهذا الاعتبار نعده من أهل السنة. أما في باب الصفات وفي باب تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه فهم مفارقون لأهل السنة. نعم لكن هم مسلمون. نعم.
قال فضيلة الشيخ لماذا كتب أئمة السلف أو كتب أئمة السلف قبل أن يوجد فيها تفصيل في مسائل توحيد الألوهية مع أهمية بخلاف مسائل الأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان والصحابة وغير ذلك؟
نعم. السلف القدامى ما كانت القبورية موجودة في عهد مثل الانحراف التوحيد الألوهية ما وجد إلا بعد القرن الرابع الهجري عندما قلد بعض المسلمين اليهود والنصارى في تعظيم القبور ثم تحول التعظيم إلى ماذا؟ إلى عبادة صاروا يذبحون لهم وينذرون لهم منذ أن جاء العصر الفاطمي المسمى الفاطمي العبيدي القداحي الميموني الديصاني المجوسي ثم اليهودي ثم الباطلي. لما انتشر ولما حكموا مصر وبعض بلاد المغرب زهاء ثلاثة قرون وجد الخلل في توحيد الألوهية. أما الخلل في توحيد الأسماء والصفات فقد بدأ من عهد واصل بن عبد من عهد الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبي الحسين البصري وبشر المريسي بدأ في قبل نهاية القرن الأول الانحراف في الأسماء والصفات وفي التكفير والمذهب الخارجي والرفض. هذه بدأت في القرن الأول. أما الخلل في توحيد الألوهية واتخاذ القبور معبودات من دون الله هذا لم يكد يوجد له ذكر قبل القرن نهاية القرن الرابع الهجري. لكن بعد أن جاء تلك الدولة الديصانية الباطنية العبيدية المسمى بالفاطمية وجد ذلك من الانحراف وبدأ الناس يتعلقون بأصحاب القبور. بدأت بشكل أعياد وموالد ثم تحولت في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى عبادة يذبحون لهم وينذرون لهم ويعني يدعونهم من دون الله. قبل بضع سنوات جاءني في المسجد النبوي وأنا أدرس أحد الحجاج من بلد ما من بلاد المسلمين فقال أنا لي 30 سنة وأنا أجبع للحج ولما يسر الله لي هذا الحج هذا العام قبل أن أتي من بلدي ذهبت واشتريت أكبر خروف وجدته في البلد. يقول فذهبت وذبحته على أعتاب السيد فلان وسمى بعض ساداته رجاء أن يتقبل الله مني حجي. ما نأخذه إلا ليقربوني إلى الله زلفى. لكن أبشركم أن هذا الرجل تبين له الحق فبينت له حكم ذلك وأنه شرك أكبر يخرج صاحبه من حضيرة الإسلام. ثم بينت له الأدلة على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وسبق الآيات الخاصة بالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وما إلى ذلك فكأنما أفاق من نومه. خرج معي قلت له اخرج معي فخرج معي من الدرس. أردت أن أبين له زيادة قال لا تبين أنا الآن فهمت لكن ماذا عن تلك السنين التي قضيتها أدعو أصحاب القبور وأذبح لهم وأنذر لهم وأتبرك بهم وأتعلق بهم من دون الله؟ فقلت له: الإسلام يجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها، والحمد لله أنك سألت قبل أن تحج لعل الله أن يتقبل حجك. أما لو حججت وأنت تعتقد هذه المعتقدات فحجك غير مقبول. فسر الرجل وأعطيناه بعض كتب التوحيد، نسأل الله يثبتنا وإياك وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نسأل الله يبارك الشيخ الأستاذ الدكتور صالح السفيري على ما قدم. أيها الكرام، قرص على الله، ثم نبدأ الدورة الثانية إن شاء الله 10 أكتوبر. بارك الله فيكم.